الحمد لله صلى الله على محمد وعلى سيدنا القائمين. يقع الكلام في مسائل الكفالة، فمن مسائلها لو وقعت خصومة بين الكفيل والمكفول له، حيث الكفيل يدعي أنه لا حق لك أيها المكفول له على المكفول، فيا ترى في مثل هذه الدعوة قوله من يقدم؟ قال المصنف في الأمس الماضي أنه يقدم قول المكفول له، لأنه يدعي صحة الكفالة والكفيل يدعي بطلان الكفالة، ومن يدعي قول الصحة يقدم قوله، فعليه القول قول المكفول له، إلا أنه عليه أن يحلف على كفالته، فإذا حلف حينئذ تمت الكفالة، ويجب على الكفيل أن يحضر المكفول متى ما طالب المكفول له بذلك. وإنما تثبت بهذا اليمين وبهذا الحال الكفالة وأخذ الكفالة، وأما المال في ذمة المكفول فلا يثبت بهذا الحال، باعتبار الحلف إنما كانت لدعوى عدم الكفالة، عدم تمامية الكفالة، وما في ذمة المكفول إنما هي دعوى ثانية، والغائب حجته معه. فإذا جاءنا المكفول وادعى عدم الدين عدم الحق، حينئذ عليه أن يقيم البينة، وإلا فإن المكفول له يحلف مرة أخرى، ويكون في ذمة المكفول المال، ويكون في ذمة المكفول الدين والحق. هذا ما مر في الأمس الماضي. واليوم عطفا على ما سبق، على أنه إذا كان المقام مقام الحلف بالنسبة إلى المكفول له، زيد الكفيل يدعي على أنه أيها المكفول له يا عمرو ليس لك حق الكفالة في ذمتي، ليس لك حقا حتى يلزم الكفالة، ليس لك حقا ودينا في ذمة باكر الذي تدعي أنه مكفول من قبلي، ليس لك دين وحق حتى تكون الكفالة، فبانتفاء الدين يلزم انتفاء الكفالة حينئذ. فإذا كان المقام مقام الحال على المكفول له، فإما أن يحلف ويثبت كلامه كما مر، فحينئذ تثبت الكفالة، فيلزم على الكفيل أن يحضر المكفول متى ما طالب المكفول له بذلك. وإذا لم يحلف، لأن المكفول له مخير بين أن يحلف وبين أن يرد اليمين، فإذا لم يحلف ورد اليمين على الكفيل، فحينئذ الكفيل أيضا مخير بين أن يحلف وبين أن يرد اليمين لا يحلف. فإن حلف، وكلامنا فيما لا حلف وعليكم السلام، فإذا حلف الكفيل، إذا حلف بعد رد اليمين الكفيل، إذا حلف فحينئذ يثبت كلام الكفيل، وإذا لم يحلف فالمسألة تكون من باب التداعي، ويدخل في باب التنصيف وبحث آخر مفصل في محله. إجمالا، إذا حلف الكفيل على ما يدعيه بعدما كان المقام مقام حلف المكفول له، إلا أن المكفول له رد اليمين على الكفيل، وحلف الكفيل على أنه أيها المكفول له لا حق لك لا دين لك في ذمة المكفول، حلف على ذلك، فحينئذ يلزم أن تنتهي الكفالة، فلا كفالة بعد حلف الكفيل بعد يمين الكفيل. هذه مسألة. والمسألة الأخرى، الكفالة ربما تكون من قبل شخص واحد يكفل شخصين، وربما يكون الأمر بالعكس، يعني ربما تكون الكفالة من قبل نفرين لشخص واحد، بمعنى أنه زيد وعامر يكفلان بكرا لشخص آخر، زيد وعامر كلاهما يكون بمنزلة كفيل واحد، تارة هكذا، وأخرى لا، زيد وحده يكفل عامر وبكر لشخص آخر، يعني شخص واحد يكفل شخصين. فحينئذ إذا كفل شخص واحد اثنين مثلا، فيلزم عليه أن يحضرهما متى ما طالب المكفول له، متى ما طالب المكفول له فيلزم عليه إحضارهما. وأما إذا كانت الكفالة من قبل نفر واحد، من قبل نفرين، كفالة من قبل النفرين لشخص واحد، فإذا أحد الشريكين جاء بهذا الشخص الواحد وأحضره عند المكفول له، يا ترى هل تسقط الكفالة عن الشخص الثاني الشريك أو لا تسقط الكفالة؟ اختلف الفقهاء في ذلك، منهم من قال وهو المشهور، من قال بسقوط الكفالة حينئذ، لأن المقصود هو إحضار المكفول، سواء زيد يحضره كفيله الأول أو عامر يحضره كفيله الثاني، فالمقصود إحضار المكفول. فإذا زيد أحضره سقط عن عامر، وإذا عامر أحضره سقط عن زيد، لأن المقصود يتحقق في الإحضار، فإن المقصود والهدف من الكفالة وأصل الكفالة تعهد بدني، إنما هو حضور المكفول متى ما طالب المكفول له. إذا كانت الكفالة ربما تكون من قبل شخص واحد يكفل شخصين، وربما يكون الأمر بالعكس، يعني ربما تكون الكفالة من قبل نفرين لشخص واحد، بمعنى أنه زيد وعامر يكفلان بكرا لشخص آخر، زيد وعامر كلاهما يكون بمنزلة كفيل واحد، تارة هكذا، وأخرى لا، زيد وحده يكفل عامر وبكر لشخص آخر، يعني شخص واحد يكفل شخصين. فحينئذ إذا كفل شخص واحد اثنين مثلا، فيلزم عليه أن يحضرهما متى ما طالب المكفول له، متى ما طالب المكفول له فيلزم عليه إحضارهما. وأما إذا كانت الكفالة من قبل نفر واحد، من قبل نفرين، كفالة من قبل النفرين لشخص واحد، فإذا أحد الشريكين جاء بهذا الشخص الواحد وأحضره عند المكفول له، يا ترى هل تسقط الكفالة عن الشخص الثاني الشريك أو لا تسقط الكفالة؟ اختلف الفقهاء في ذلك، منهم من قال وهو المشهور، من قال بسقوط الكفالة حينئذ، لأن المقصود هو إحضار المكفول، سواء زيد يحضره كفيله الأول أو عامر يحضره كفيله الثاني، فالمقصود إحضار المكفول. فإذا زيد أحضره سقط عن عامر، وإذا عامر أحضره سقط عن زيد، لأن المقصود يتحقق في الإحضار، فإن المقصود والهدف من الكفالة وأصل الكفالة تعهد بدني، إنما هو حضور المكفول متى ما طالب المكفول له، إذا كانت الكفالة حالة أو عند حلول الأجل إذا كانت مؤجلة كما مر سابقا. فعليه يلزم أنه يكفي حضور المكفول من قبل أحد الشريكين ويسقط عن الآخر. وهناك قول ثاني على أنه لا يسقط عن الثاني، يا ترى هل هناك ثمرة على مثل هذا النزاع بين الفقهاء؟ ثمرة عملية؟ نعم، توجد ثمرة عملية، وذلك إذا زيد أحضر المكفول عند المكفول له وتسلمه المكفول له، وإذا به فر المكفول من يد المكفول له، فر المكفول من يد المكفول له، فإذا قلنا بالحضور يسقط على الشريك الثاني، لا يحق للمكفول له أن يطالب من الشريك الثاني أن يحضر المكفول. أما إذا قلنا بعدم السقوط معنى ذلك أنه المكفول له بالنسبة إلى من أحضره يسقط حقه، ولكن بالنسبة إلى الشريك لا زال الحق حق الإحضار موجود، فيمكن للكفيل أن يطالب، فيمكن للمكفول له أن يطالب الكفيل الثاني شريك الكفيل الأول يطالبه بالإحضار. فإذن هناك ثمرة عملية بالنسبة إلى اختلاف الفقهاء واختلاف الأقوال في هذه المسألة. ثم بعد ذلك يتعرض إلى مسألة مهمة وهي آخر مسألة في هذا الكتاب الشريف كتاب الكفالة، وهي هذا المعنى ثابت على أنه في العقود وكذلك الإيقاعات لا بد من الألفاظ الصريحة الدالة على المقصود، لأن العقود إنما هي قصود كما هو ثابت في محله، العقود قصود، وإنما الذي يدل على القصد هو الكلام الصريح من دون كناية ومن دون تمثيل وما شابه ذلك. فإذن يشترط في كل عقد وفي كل إيقاع أن يكون بلفظ صريح صريح، بمعنى أنه لا مجال للكنايات والمجازات وما شابه ذلك. هذا ما ثبت في العقود. ما نحن فيه في الكفالة، يا ترى يجوز الكفيل يقول للمكفول له علي أن أحضر وجه زيد، علي أن أحضر رأس زيد، على أنه مقصود من رأس زيد يعني كل وجود زيد، باعتبار ليس المقصود رأس زيد أنه أذبحه وأحضر رأسه، المقصود من رأس زيد يعني كل زيد، المقصود من وجه زيد يعني كل زيد. طبعا المقصود على نحو الكناية والمجاز، وإلا الاستعمال الحقيقي إنما وضع الوجه للوجه فقط، وإنما وضع الرأس للرأس فقط، استعمال اللفظ فيما وضع له يسمى بالحقيقة، وإذا عبرنا عن هذه الحقيقة واستعملنا اللفظ في غير الحقيقة وتجاوزنا عن هذا المورد والموضع عند ذلك يكون الاستعمال استعمالا مجازيا. فالفرق بين الحقيقة والمجاز حيث نتجاوز الحقيقة فسمي بالمجاز، هو أنه إذا استعمل اللفظ فيما وضع له، إذا استعملنا الرأس في الرأس فهو استعمال حقيقي، أما إذا استعملنا الجوز في الكل، استعمال الجوز في الكل إنما هو استعمال مجازي كنائي، استعمال الجوز في الكل وكذلك استعمال الكل في الجوز، يعني الجوز إذا استعملناه في الكل وبالعكس يسمى بعلاقة الكل والجوز، لأنه في المجازيات كما حتما قرأتم في علم البلاغة أنه لا بد من علقة بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المجازي، كما أنه لا بد من قرينة، والقرينة على نحوين، إما أن تكون قرينة صارفة وإما أن تكون قرينة معينة، والفرق بينهما القرينة المعينة فيما إذا كان الاستعمال في الألفاظ المشتركة، وأما القرينة الصارفة حيث تصرف عن المعنى الحقيقي ويتبادر من اللفظ المعنى المجازي وذلك بقرينة صارفة إنما يكون في الاستعمال المجازي. إذن إذا استعملنا اللفظ المشترك، اللفظ المشترك كاستعمال العين مثلا، فإذا أردنا أن نستعمل العين في معنى خاص كالباصرة مثلا، أو أردنا أن نستعمل العين في الجاسوسية، لنا عين في البصرة كما قال أمير المؤمنين عليه السلام، حينئذ لا بد من قرينة معينة تعين هذا المعنى دون غير هذا المعنى، غير هذا المعنى دون المعاني الأخرى، فلا بد حينئذ من قرينة معينة في الاستعمال المشترك. وأما الاستعمال المجازي فإنما يكفي فيه القرينة الصارفة حيث تصرفنا عن المعنى الحقيقي، ويلزم استعمال ذلك في المعنى المجازي. رأيت القمر، رأيت القمر يتبادر، والتبادر آية الحقيقة علامة الحقيقة، يتبادر من القمر أنه رأى القمر الجرم السماوي الذي يظهر في الليل، ولكن يقول رأيت القمر في الحمام الله، عند ذلك ماذا يتبادر من كلمة الحمام؟ يتبادر على أنه رأى وجها جميلا كالقمر في الحمام. هذا المثال طبعا موجود مو من عندي من غيري. أي فعليه إذا رأى القمر في الحمام، كلمة الحمام قرينة صارفة على أنه المراد من القمر المعنى المجازي وليس المعنى الحقيقي. فيا ترى عندما يقول علي في كفالتي، علي بوجه زيد أيها المكفول له، متى ما أردت زيد فعلي بوجه زيد، علي برأس زيد، علي بيد زيد، علي ببطن زيد، علي برجل زيد، هل هذه الكفالة تصح أو لا تصح؟ اختلف الفقهاء في ذلك. منهم من قال هذه الكفالات كلها لا تصح. لماذا؟ قالوا لأنه هذه الكفالات إنما هي كفالات مجازية واستعمال مجازي، ونحن لا بد لنا من الاستعمال الحقيقي. ومنهم من قال لا، في كلها تجوز لوجود القرائن ولوجود القرائن الحالية أو القرائن المقالية. ومنهم من قال بالتفصيل على أنه لو قال إنما أكفل وجه زيد، إنما أكفل رأس زيد، إذا قال بهذه الكفالة فإن الكفالة تصح. أما إذا قال أكفل يد زيد على أنه متى ما أردت زيد أقطع يده مثلا وآتيك بيد زيد، هذه الكفالة لا تنفع ولا تؤثر. فما الفارق بين أن يكفل وجه زيد وبين أن يكفل يد زيد؟ قالوا ربما الفارق من هذا الباب، كما يقال في أعتق رقبة، يعني أعتق إنسانا، أعتق رقبة مؤمنة أو مطلقة، يعني أعتق إنسانا، لأنه تذبح الرجل العبد المسكين وتعتق رقبته في سبيل الله. هنا قرينة على أنه عندما يقول المولى أعتق رقبة، عندما يقول الشارع المقدس أعتق رقبة، يعني أعتق إنسانا. لماذا؟ لأن الرقبة هو الجزء الأتم تقريبا في وجود الإنسان، بحيث لولا الرقبة لما كان تركب الإنسان بين الجسد وبين الرأس، بين الرأس وبين الجسد، فلولا وجود الرقبة لما كان هذا التركب. فحينئذ إذا قال المولى أعتق رقبة، يعني أعتق إنسان باعتبار هو الجزء الأتم في وجود الإنسان الذي يتوقف عليه حياة الإنسان، لولا الرقبة لما كانت الحياة. وكذلك لو قال كفلت رأس زيد، عندما يقول كفلت رأس زيد ليس المقصود أنه كفلت رأسه أذبحه وآتيك برأسي عندما تطالب بوجود زيد وإحضار زيد، إنما المقصود إحضار كل زيد بخلاف يد زيد مثلا أو رجل زيد، فهناك فرق، فإن اليد ليس كل زيد، ليس الجزء الأهم في وجود زيد. أما مثل الوجه ومثل الرأس مثلا فهو الجزء الأهم في وجود زيد، حيث يتوقف وجود زيد على مثل هذا الجزء. فالكفالة بلفظين بالوجه وبالرأس تصح، وأما ببقية الألفاظ وبأجزاء زيد فإن الكفالة لا تصح. فقالوا بالتفصيل. فإذا المسألة يلزم أن تكون ذات أقوال ثلاثة، منهم من قال بالكفالة مطلقا في كل الأجزاء، ومنهم من قال بعدم الكفالة مطلقا لأنه يشترط القول الصريح في العقود والكفالة من العقود، فحينئذ لا تصح الكفالة بمثل الوجه والرأس. ومنهم من قال بالتفصيل بين الجزء الأهم والجزء الذي يتوقف عليه الجسد كالرقبة والرأس والوجه، وبين اليد والرجل وما شابه ذلك حيث لا يتوقف عليه الجسد. ففي الأول تصح الكفالة دون الثاني. فلو لم يحلف حصل على ما سبق، حيث المسألة كان وكذا لو قال الكفيل للمكفول له أبرأته من الحق، أبرأته من الحق أو أوفاكه، أيضا يحلف يحلف المكفول له باعتبار هو الذي يدعي الصحة. فلو لم يحلف المكفول له ورد اليمين على الكفيل، فلو لم يحلف ورد اليمين عليه على الكفيل، فحلف الكفيل حينئذ تبرأ ذمة الكفيل من الكفالة. ولكن يا ترى هل تبرأ ذمة المكفول من المال؟ نعم نعم
لا،
ليش؟ لأنه دعوة ثانية يحتاج إلى إثبات ويحتاج إلى بينة ولا إلى الحلف وما شابه ذلك. فعليه برئ من الكفالة، الكفيل يبرأ من الكفالة لكن المال يبقى بحاله في ذمة المكفول حتى يأتي، فلا يبرأ المكفول منه من المال، بل يبقى المال في ذمته حتى يأتي، إما أن يثبت في ذمته أو يمكنه أن يبرئ ذمته بحلف أو بينة أو غير ذلك، فلا يبرأ المكفول منه من المال. لماذا لا يبرأ؟ إنما يبرأ الكفيل من الكفالة دون المكفول. يقول لاختلاف الدعوين، باعتبار الكفيل دعواه كفالة، المكفول دعواه دعوى مالية، ففرق بين الدعوين لاختلاف الدعوين كما مر أولا. ولأنه ثانيا أفرض الكفيل حلف بالنسبة إلى براءته من أصل الكفالة، ولكن هذا لا يعني بحلف الكفيل يلزم أن تبرأ ذمة المكفول أيضا، بل ذمة المكفول لا زالت مجهولة إلى أن يثبت أنه لم يكن في ذمته شيئا. ولأنه لا يبرأ المكفول بيمين غيره وهو الكفيل، إنما يبرأ بيمينه، اليمين كل واحد مسؤول يمينه لنفسه، ينفعه لنفسه لأنه ينفع للآخرين. نعم، لو حلف المكفول لو حلف المكفول اليمين المردودة، اليمين المردودة من قبل المكفول له، لو المكفول حلف ترى الكفيل يحلف، فحينئذ تبرأ ذمته من الكفالة، ولكن المكفول لم تبرأ ذمته من المال لاختلاف الدعوين أولا، ولأنه لا يبرأ ذمة المكفول بيمين غيره ثانيا. وأما أداء نفس المكفول هذه اليمين المردودة حلفها، فحينئذ يلزم أن تبرأ ذمته وذمة الكفيل، ذمته تبرأ من المال بحلفه، وعندما يبرأ من المال لازم ذلك لا تكون كفالة حينئذ، لأن الكفالة إنما كانت مترتبة على وجود المال والدين، فإذا حلف أنه لا مال وأنه بريء من هذا المال فلازم ذلك عقلا أنه لا كفالة حينئذ، فيبرأ الكفيل من الكفالة أيضا. نعم، لو حلف المكفول اليمين المردودة على البراءة برئا معا، يبرأ الكفيل والمكفول معا لسقوط الكفالة، لسقوط الحق والدين والمال، وذلك بالحال كما لو أدى المكفول المال والحق، حينئذ تسقط الكفالة، لأنه الكفالة إنما كانت في ماذا لم يؤدي المكفول دينه وحقه، أما إذا أدى الدين حينئذ تسقط الكفالة كما لو أداه. وكذا لو نكل المكفول له، نكل بمعنى أنه لم يحلف، لا يرد اليمين ولا يحلف، حينئذ يلزم براءة ذمة الكفيل وبراءة ذمة المكفول. وكذا لو نكل المكفول له عن يمين المكفول فحلف، حينئذ برئا معا. ولو تكفل اثنان بواحد، كفى تسليم احدهما، احد الشريكين، احد الاثنين اياه تاما، طبعا يشترط ان يكون التسليم تسليما تاما، ومر سابقا معنى التسليم التام لحصول الغرض، لان الغرض من الكفاله هو احضار المكفول، وقد حضر احضارا تاما فتم الغرض من الكفاله، كما لو نفس المكفول سلم نفسه إلى المكفول له، أيضا يلزم سقوط الكفالة حينئذ. كما لو سلم نفسه، أي سلم المكفول نفسه إلى المكفول له، أو سلمه شخص ثالث أجنبي يسلم المكفول إلى المكفول له، حينئذ يلزم براءة ذمة الكفيل من كفالته، يعني تسقط الكفالة حينئذ. وهل يشترط تسليمه عنه أنه يقول الكفيل الأول مثلا شريك يقول للمكفول له إنما أسلمك المكفول عني وعن شريكي، هل يشترط ذلك؟ لا يشترط، بمجرد أن يسلمه تسليما تاما لازم ذلك أن تسقط الكفالة عنه وعن شريكي حينئذ. فهل يشترط تسليمه عنه وعن شريكه أم يكفي الإطلاق أنه يسلمه إطلاقا مطلقا من دون أن يقول عني وعن كفيلي؟ قولان أجودهما الثاني، يعني يكفي الإطلاق وهو الذي يقتضيه إطلاق عبارة المصنف، يقتضي هذا المعنى. وكذا القول في تسليم نفسه وتسليم الأجنبي له أيضا يكفي ويسقط عن الشريكين حينئذ. وقيل لا يبرأ مطلقا لتغاير الحقين، لا يبرأ مطلقا، إنما يبرأ فقط ممن يسلمه، أما من الثاني الشريك الثاني فلا يبرأ، لا تبرأ كفالته. وقيل لا يبرأ مطلقا. حتى لو هرب بتقصير او غير تقصير، يعني تقصير من قبل المكفول، يعني من قبل المكفول له تقصير فليكن. حينئذ المكفول له ياتي على الشريك الثاني ويقول شريكك قد سلمه لي ولكن هرب مني لاني غفلت عنه لحظه واحده، غفلت، جلسنا في المقهى واذا بي كنت اشرب الشاي فانهزم مني وفر مني من امام عيني، والان انت ايضا مسؤول لأنك كفلته سابقا. يقول أخي صاحبي شريكي قد سلمه لك وانتهت الكفالة، بعد شكو مرة ثانية جاء عليه يقول لا ذاك حق وهذا حق ثاني، ذاك أدى الحق، ذاك اللي عليه أداه، وأما بقي عليك أن تؤدي الحق. زين، لا يبرأ مطلقا لتغاير الحقين وضعفه ظاهر، ضعف هذا المعنى، هذا القول ظاهر. لماذا؟ لأنه الحق هو واحد وهو التسليم المكفول للمكفول له وقد سلمه أحد الشريكين، حينئذ يسقط حقه ولا يستلزم أنه يثبت حق ثاني في ذمة الشريك، وتظهر الفائدة لو هرب بعد التسليم الأول. ولو تكفل بواحد لاثنين فلا بد من تسليمه إليهما، إذا تكفل واحد لكن لنفرين، يعني المكفول له عبارة عن نفرين، حينئذ إنما يسلم المكفول لهما معا لا لأحدهما. لماذا؟ لأنه تكفل لهما فالتسليم أيضا يكون لهما. فلو تكفل بواحد لكن لنفرين فلا بد من تسليم إليهما معا، لأن العقد الواحد هنا بمنزلة عقدين، كما لو تكفل لكل واحد على انفراده. كيف أنه يلزم هذا الكفيل أن يحضر المكفول عند هذا المنفرد؟ كذلك يحضره عند المنفرد الثاني، عند الشخص الثاني، فعليه لابد أن يحضر المكفول عندهما معا، كما لو تكفل لكل واحد على انفراده أو ضمن دينين لشخصين فأدى دين أحدهما فإنه لا يبرأ من دين الآخر بخلاف السابق. يعني الفرق بين السابق وهذه المسألة اللاحقة، السابق أنه تسليم الشريك يسقط عن الآخر لأنه حق واحد، ولكن فيما نحن فيه عقدين، عبارة عن عقدين، فلذا لا يسقط بتسليم المكفول لأحدهما، بل لا بد أن يسلم المكفول لهما معا سوية. بخلاف السابق فإن الغرض من كفالتهما للواحد إحضاره وقد حصل، ويصح التعبير مسألته، ويصح التعبير في عقد الكفالة بالبدن، كفلت بدن زيد أو بالرأس أو بالواجه، يصح ذلك، فيقول كفلت لك بدن فلان أو رأسه أو وجهه، لأنه يعبر بذلك عن الجملة باعتبار هذا التعبير تعبير جملة، في الجملة كفلت لك زيدا بوجهه أو برأسه أو ببدنه، بل إنما يعرف على الذات عرفا، عندما يقال رأسه يعني كل زيد، ولا الرأس بدون جسد لا ينفع المكفول له، إنما الذي ينفع المكفول له حضور كل زيد، وجود كل زيد، فإذا عرفا الرأس تعبير عن ذات زيد، الوجه تعبير عن ذات زيد، البدن تعبير عن ذات زيد، بل عن الذات عرفا. وألحق به الكبد، وألحق به أيضا بالوجه وبالرأس الكبد، أنه علي أن أحضر كبد زيد متى ما طالبته، والقلب قلب زيد مثلا، وغيرهما من الأجزاء التي، الأجزاء الرئيسية، من الأجزاء التي لا تبقى الحياة بدون هذه الأجزاء، بخلاف يد زيد، بخلاف رجل زيد، لأنه يمكن بقاء حياة زيد من دون يد ومن دون رجل، أما من دون قلب هذا شيء مستحيل. زين. وغيرهما من الأجزاء التي لا تبقى الحياة بدونها والجزء الشائع فيه، وكذلك يجوز في الجزء الشائع في كل زيد، كأن يقول علي أكفل ثلث زيد مثلا متى ما طلبته، إنما يكفل ثلث زيد يعني يكفل كل زيد، لأنه هذا الثلث ثلث مشاع، لا يمكن أن يجعله ثلاثة أثلاث مثلا ويأتي بثلثين، ثلث مشاع في كل وجود زيد. فإذا قال علي بثلث زيد مثلا أكفل وجود ثلث زيد مثلا، حينئذ يعني يكفل كل زيد والجزء المشاع، يعني ويجوز الكفالة بالجزء المشاع فيه في زيد كثلثه وربع زيد، استنادا إلى أنه لا يمكن إحضار المكفول إلا بإحضار أجمع وكل زيد. وفي غير البدن، إذا أراد أن يكفل يد زيد مثلا ورد زيد فيه نظر، وفي غير البدن نظر، أما الوجه والرأس فإنهما وإن أطلقا على الجملة على جملة زيد لكن يطلقان أيضا على أنفسهما. هذه مناقشة الشارع لهذا القول، على أنه تقول إذا قال كفلت رأس زيد يعني كفل وجود زيد في الجملة، لا، هذا أول الكلام. لماذا؟ لأنه الرأس يطلق تارة على نفس الرأس حقيقة، وأخرى يطلق على كل جسد زيد مجازا باعتبار استعمال الجزء في الكل، وهو استعمال مجازي، لأنه لا بد كما ذكرت لكم لا بد من علقة، والعلق بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي كما في علم البلاغة عبارة عن 25 علاقة، وأعدمنا 25 علقة المشابهة، علقة المشارفة، وعلقة الجزء والكل، وبالعكس علقة الكل والجزء. فما نحن فيه علقة الجزء والكل أنه يستعمل الجزء في الكل، وتارة يستعمل الكل في الجزء استعمالا مجازيا. فيقول لكن يطلقان الوجه والرأس يطلقان على أنفسهما إطلاقا شائعا حقيقيا أيضا، إطلاقا شائعا متعارفا عند الناس، إن لم يكن أشهر باعتبار هو المعنى الحقيقي، فإن لم يكن أشهر لأقل أيضا مشهور وشائع، يعني كأنما المعنى المجازي والمعنى الحقيقي متساويان في الاستعمال. إن لم يكن أشهر من إطلاقهما على الجملة على جملة الرأس والوجه أو على جملة الزيد، وحمل اللفظ المحتمل، استعمال اللفظ في معنيين يجوز أو لا يجوز؟ استعمال الله في أكثر معنيين عجيب،
يعني يجوز سيدنا مسكن لازم أكو قرين يكون
مسكن، يعني إذا قلت رأيت عينا وأقصد أنه رأيت العين الجارحة والعين الجانحة، عين القلب والجاسوسية مثلا، لا يريد تعرف، ملازم تعرف قصدي في قلبي المعنى في قلب الشاعر، لا مدى خاطب العصر، خاطب الأمة والجماهير، فكل واحد ما يفهم من كلامي رأيت عينا، واحد يفهم على أني رأيت عينا، مؤمن استعمال الله في أكثر من معنى، أنا أستعمل لك حرف واحد في أكثر معنى. أليس عندنا في الرواية أنه كتب عندما سئل الإمام الكاظم عليه السلام أنه ما وظيفتنا في هذا الزمان، الإمام كتب لهم جيم للشيعة، فبعض الشيعة قال المراد من جيم يعني الجبال ففروا إلى الجبال، بعضهم قالوا لا المراد من الجيم يعني معنى آخر أخرى. وأما بهلول كان قاضي القضاة في زمن هارون الرشيد، فلما رأى كلمة الجيم قال ها الإمام يقول جيم يعني جنون، فيوم الثاني ركب السعفة وأخذ يركض في أزقة المدينة في أزقة بغداد وما شابه ذلك. شنو هاي مجنون؟ قال لي أنا مجنون، هذا حصاني وأنا لا أركب على الحصان، وصاير حصان هذا السعفة حصان ويركض بالشوارع، الآن عرف بأنه مجنون لكي يتخلص من ظلم هارون الرشيد. إذن استعمل كلمة جيم في أكثر من معنى، استعمل أو لم يستعمل،
ولعله معنى لكن
فهموا على كل العلماء في الأصول قالوا لا يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لا يجوز إلا مع وجود قرينة. وحمل اللفظ المحتمل لمعنيين على الوجه المصحح مع الشك في حصوله، كيف يكون نحمل اللفظ على معنيين مع وجه مصحح ولنا شك في حصول هذا الوجه المصحح، أنه هل هناك وجه يصحح هذا الاستعمال، هل هناك قرينة معينة مثلا أو لا؟ على الوجه المصحح مع الشك في حصوله، وعندما نشك ماذا نجري؟ نجري إصالة البراءة، وإصالة البراءة من مقتضى العقد غير جيد. نعم لو صرح، إذن حينئذ لا يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنيين إذا لم يكن هناك قرينة صارفة، فهو غير جيد. نعم لو صرح عندما يقول كفلت رأس زيد يصرح بقرينة مقامية أو حالية على أنه واقعا عندما أقول كفلت زيد يعني رأس زيد يعني كفلت جملة زيد كل زيد بهذا المعنى. نعم لو صرح بإرادة الجملة والكل من الجزئين من الوجه والرأس اتجهت الصحة، ربما أن نقول يصح حينئذ له وجه، اتجهت يعني له وجه لأنه صرح بذلك. إذا صرح لا كلام لنا باعتبار هذا الاستعمال في الواقع حقيقي مع وجود القرينة والتصريح والإرادة، إنما يكون استعمال حقيقي وليس مجازي. والذي لا يجوز هو استعمال الكنايات والمجازيات في العقود، والإيقاعات لا يجوز كما مر. اتجهت الصح على كل حال كإرادة أحد معني المشترك، كما أنه كما إذا قصد أحد معني المشترك مع وجود قرينة كيف يصح كذلك فيما نحن فيه يصح، كما أنه لو قصد الجزء بعينه فكقصد الجزء الذي لا يمكن الحياة بدونه، إذا قصد الجزء بعينه كقصد الجزء الذي لا يمكن الحياة بدونه، هذا الاستعمال يجب أن يكون استعمالا حقيقيا لكن مع وجود القرينة. إذا استعمل في الكل وفي الجملة، في الجملة يعني في الكل بعبارة أخرى، إذا استعمل في الكل وفي الجملة يلزم أن يكون استعمالا مجازيا. وأما استعمال الجزء الذي لا ليس الجزء الركن الأساسي في بدن الإنسان بحيث يتوقف الحياة على ذلك الجزء كالكبد والقلب، وأما ما لا تبقى الحياة بدونه مع عدم إطلاق اسم الجملة، اسم الجملة هم لا يطلق يعني اسم الكل لا يطلق على هذا الجزء، لا يقال على يد زيد كل زيد، على رأس زيد يقال رأس زيد، على رقبة زيد يقال زيدون، جاءتني رقبة أو جاءني زيدون يطلق، أما لا يطلق على اليد كل زيد هذا المعنى غير وارد، مع عدم إطلاق اسم الجملة عليه حقيقة على نحو الاستعمال الحقيقي، فغايته أن إطلاقه عليها يلزم أن يكون إطلاقا مجازيا. إذا أطلق اللفظ حينئذ على اليد يلزم أن يكون اللفظ الكل، استعمال الكل في اليد في الجزء الذي ليس فيه الحياة يلزم أن يكون استعمالا مجازيا وهو غير كاف. الاستعمال المجازي والكنائي لا يكفي في العقود والإيقاعات وهو غير كاف في إثبات الأحكام الشرعية، ويلزم مثله في كل جزء من البدن والمانع في الجميع أوجه. نقول أصلا كله لا يكفي، لا الوجه ولا الرأس ولا بقية الأعضاء، لأنه يشترط أن يكون صريح، أن تكون الكفالة كفالة صريحة، أن يكون البيع بيعا صريحا، جزء الأساسي في المبيع وتقصد كل المبيع هذا المعنى لا يصح، فلا بد من الصراحة في كل شيء، وما أجمل الصراحة. ويلزم مثله في كل جزء من البدن والمانع في الجميع أوجه، أو إلحاق الرأس والوجه مع قصد الجملة بهما. ربما نقول في الرأس والوجه يتم أنه يلحق بالجملة لكن مع طبعا مع الإرادة ومع القصد ومع القرينة، دون اليد والرج. استعمال اليد والرج في الجملة وفي الكل هذا المعنى لا يصح لأنه لم يكن استعمالا شائعا بين الناس، وإن قصدها بهما مجازا حتى لو كان له قصد بذلك على نحو المجازية، لأن المطلوب شرعا كفالة يد زيد أو كفالة المجموع وكل زيد، المطلوب شرعا إنما هو كفالة المجموع مجموع زيد،
لأن المطلوب شرعا كفالة المجموع باللفظ الصريح الصحيح كغيره كغير الكفالة من العقود اللازمة، والتعليل بعدم إمكان، لأنه هكذا علل على أنه عندما أقول علي أن أحضر رأس زيد يعني أحضر تمام زيد، لأنه لا يمكن إحضار الرأس بدون الجسد، لا يمكن إحضار الثلث بدون التمام، لا يمكن إحضار الربع بدون التمام، هذا التعليل لا يتم فيما نحن فيه. والتعليل بعدم إمكان إحضار الجزء المكفول بدون الكل بدون الجملة فكأنه كان في قوة كفالة الجملة، هذا التعليل تعليل ضعيف، لأن المطلوب لما كان كفالة المجموع، إذا كان المطلوب في الكفالة هو كفالة كل زيد وجملة زيد ومجموع زيد، لما كان كفالة المجموع لم يكن البعض زيد وجهه رأسه يده رجله، لم يكن البعض كافيا في صحة الكفالة، وإن توقف حتى لو توقف كل الزيد ومجموع زيد وجملة زيد على ذلك الجزء، وإن توقف إحضاره إحضار الكل عليه على ذلك الجزء كالرأس والقلب، لأن الكلام ليس في مجرد الإحضار أنه تحضر لي قلب زيد مثلا حتى تحضر لي كل زيد، لأن الكلام ليس في مجرد الإحضار، بل الكلام أن تكون الكفالة كفالة صحيحة، والكفالة الصحيحة متى تكون؟ عندما تكون الألفاظ صريحة من دون كناية ومن دون دبلوماسيات، سياسة لو فقه، فقه في الفقه لا بد من صراحة، في السياسة دبلوماسيات تستعمل يجوز لك ذلك باعتبار سياسي، والسياسي يستعمل الدبلوماسيات، يعني يقول قولا أنت تفهم شيء وهو يقصد شيء، معناه بعبارة أخرى يكون متوريا موريا، يستعمل التورية، السياسيون يستعملون التورية دائما في أقوالهم، يقولون شيئا ولكن أفعالهم تختلف، وعندما الشعب يسألهم هكذا قلتم للناس قبل أن تدخل المجلس، قبل أن تدخل مجلس الشورى ومجلس الأمة هكذا أوعدتم الناس، يقول نعم نحن قلنا هذا المعنى ولكن كان مقصودنا كذا وكذا وكذا، وإذا تجد به الشعب يفهم شيء من كلام القوم والقوم يقصدون شيئا آخر وكلاهما على حق، لماذا؟ لأنه سياسة. أحسنت، لأن الكلام ليس في مجرد الإحضار بل على وجه الكفالة الصحيحة وهو منتفع، لأن الكفالة الصحيحة لا بد من صراحة من دون دبلوماسيات وتوريات ومجازيات وكنايات، ولو مات المكفول قبل إحضاره استعدوا، إذا أردتم أن تدخلوا في السياسة عليكم أن تعرفوا أصولها ومناهجها، وهذه أصل من أصول السياسة أنه دائما كلامكم يكون ذو حدين، مثل السيف ذو حدين، حد لكم وحد على الشعب. ولو مات المكفول، ولو مات المكفول قبل إحضاره بطلت الكفالة لفوات متعلق الكفالة وهو نفس المكفول قد مات، وفوات الغرض من الكفالة لو أريد البدن لأنه البدن قد دفن، ويمكن الفارق بين التعبير بكفلت فلانا وكفلت بدن فلان فيجب إحضاره مع طلبه في الثاني، إذا قال بدنه لازم يحضره حتى لو مات، طلع من القبر وتحضر بدنه لأنه كفلت بدنه أعمل أن يكون حيا أو ميتا، أما إذا قلت كفلت فلانا يعني كفلت فلانا في كونه حيا فإذا مات فتسقط الكفالة، يمكن الفارق بين التعبيرين حينئذ، لكن هذا الفارق بعيد جدا خلاف الإنصاف، ويمكن الفارق بين التعبير بكفلت فلانا أو كفلت بدن فلان فيجب إحضاره مع طلبه إذا طلبه المكفول له في الثاني دون الأول، بناء على ما اختاره المحققون من أن الإنسان ليس هو الهيكل المحسوس، إنما الإنسان هو جسم وروح معا، ويضعف بأن مثل ذلك منزل على ما هو المتعارف، عندما يقول علي أكفلت مثلا بدن زيد يعني بدنه الذي فيه الحياة فيه الروح، ولا بدن أعم أن يكون روحا من غير روح ميتا وحيا، هذا المعنى غير متعارف عند الناس، ويضعف بأن مثل ذلك منزل على المتعارف لا على المحقق عند الأقل، فلا يجب على التقديرين إلا بالشهادة على عينه. نعم، إذا كانت مقام الشهادة على عين الميت أنه نعرف هذا الميت ابن من مثلا، أو هذا الميت فيه علامة كذا لأنه في قضية كان القاتل فيه علامة على وجهه، وربما يكون هذا الميت هو القاتل
فعليه أن نحضره، نحضر جسده حينئذ، لأنه مقام مقام الشهادة على عيني على جسده بالخصوص حتى لو كان ميتا. في مثل هذا المورد نحضر بدنه، وإلا في مورد الكفالة عندما يقول كفلت بدن زيد أو كفلت زيدا لا فرق في ذلك، إذا مات تسقط الكفالة، إلا في الشهادة على عينه ليحكم عليه بإتلافه أو المعاملة مثلا له، إذا كان قد شهد عليه من لا يعرف نسبه بل شهد على صورته فيجب إحضاره ميتا، حيث يمكن الشهادة عليه بأن لا يكون قد تغير وجهه ولحمه وعظمه، قد تغير بحيث لا يعرف، ولا فرق حينئذ بين كونه قد دفن فينبش قبره أو لم يدفن، لا زال فوق الأرض، لا فرق في ذلك، ولا فرق حينئذ في مقام الشهادة على عينه، لا فرق بين كونه كون الميت قد دفن وعدم الدفن، لأن ذلك مستثنى من تحريم نفش المؤمن، نفش القبر لا يجوز إلا في مثل هذا المورد، الشهادة على عين الميت فإنه يجوز نفش القبر، لأنه لا يلزم الهتك حينئذ، لأن ذلك مستثنى وخارج من عموم تحريم نفش قبر المؤمن. هذا تمام الكلام في كتاب الكفالة. وأما كتاب الصلح، فكتاب الصلح وهو جائز مع الإقرار والإنكار، بيان ذلك يأتينا غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.